الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في شرح الأصول الثلاثة، في شرح الأصول الثلاثة في قول الشيخ، وقد ذكر الشيخ هذه الأصول مجملة وسيتكلم عنها بالتفصيل واحدا واحدا بطريقة السؤال والجواب. وطريقة السؤال والجواب طريقة تعليمية جيدة ومفيدة، وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنه ما ذكره البخاري في باب العلم، حديث عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. هذا سؤال وجواب. فوقع الناس في شجر البوادي، كل واحد يقول هذه الشجرة وهذه الشجرة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ووقع في نفسي وكان صغيرا أنها النخلة. وقع في نفسي فاستحييت أن يتكلم، لأن كان هناك الكبار عمر وأبو بكر، فاستحيا. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. صحابة قال: هي النخلة، هي النخلة. وهذه طريقة ساق الشيخ سؤال وجواب وأدلة، وهذه طريقة مفيدة لمن أراد أن يتعلم العلم بالأدلة ويستفيد. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في تفصيل الأصل الأول، محمد بن عبد الوهاب، فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني. إذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني، أي خلقني وأنشأني ورب جميع العالمين بنعمه. فهو المنعم على العباد بكل ما لديهم من النعم. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا المعنى مأخوذ من معنى الرب، فالرب كما سيأتي من معناه المالك والمنعم والمعبود، من أسماء الله الحسنى ما الرب. قال: وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الشاهد قوله: رب العالمين. والحمد لله أي الثناء كله يستحقه هو سبحانه وتعالى، وهو رب العالمين. قال الشيخ: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. وأنا واحد مخلوق من جملة المخلوقات، فالسماوات والأرض وما فيهن عالم. وقيل سميت الموجودات عالما لأنها علمة على خالقها ومدبرها سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أي بأي طريقة عرفت ربك، فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته. كيف عرفت رب هذا الذي تعبده؟ وأراد الشيخ بقوله بآياته ومخلوقاته أي الآيات الكونية سوف يذكر الأدلة على الآيات الكونية. والآيات الكونية هي مخلوقاته، والعطف في قوله آياته ومخلوقاته لا يدل على المغايرة في الوصف، فالآيات الكونية مخلوقة، آيات شمس وقمر وسو. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. ولا يخفى أن الليل والنهار والشمس والقمر هي آيات ومخلوقات، والسماوات والأرض ومن فيهن هي آيات ومخلوقات. قال الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وفي الأرض آيات للموقنين. وقال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. هذه الآيات الكونية. والدليل قوله تعالى من القرآن: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذن هن مخلوقات وآيات، أي علامات على خالقها وصانعها ومحكم نظامها. فكيف أنتم تعبدون أيها الجاهلون هذه المخلوقات الذي خلقها الله عز وجل لكم وتتركوا الخالق؟ وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فهو خالق هذه العوالم وله الأمر فهو الذي يدبر هذه العوالم بأمره سبحانه وتعالى. ومعرفة العباد ربهم بآياته معرفة عقلية، لأن من ينظر في هذه الآيات ويتدبرها يدرك أن لها خالقا وأن الذي خلقها حكيم وعليم وقدير وعظيم سبحانه وتعالى. والطريق الثاني لمعرفة الله هو الوحي الذي بعث الله به رسله، فنعرف ربنا بأسمائه وصفاته بما بين لنا في كتابه، ومنها أنه قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هذا تعريف من ربنا لنا بطريق الوحي والشرع. فالله عرف عباده بنفسه بآياته الكونية وهي المخلوقات، وبآياته الشرعية وهي آيات القرآن، آيات الشرعية. والقرآن قد امتحن فيه الإمام أحمد رحمه الله أن عندما انحرفوا أهل البدع وقالوا القرآن مخلوق، وقال: القرآن ليس مخلوق، القرآن كلام الله عز وجل منزل. وامتحن وصبر الإمام أحمد رحمه الله في تلك المحنة وانتصر الحق على الباطل، والحق عندما يثبت أهل الحق عليه دائما ينتصر. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فقل: جاء الحق وزاق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ولكن عليك أنت وأنا أن نتعلم الحق، الحق في كتاب الله وفي هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وما جاء به سلف هذه الأمة. يقول الشيخ رحمه الله: والرب هو المعبود، والرب الخالق لكل شيء، المربي لعباده بنعمه، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمر الله سبحانه وتعالى جميع الناس أن يعبدوه ويتركوا عبادة ما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وذكر سبحانه وتعالى المعاني المقتضية لعبادته، وهي أنه خالقهم وخالق آبائهم وخالق السماوات والأرض، وهو الذي ينزل الغيث ويخرج الأرزاق، ومن هذا شأنه فهو المستحق للعبادة. فقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا يتضمن إثبات العبادة لله، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا يتضمن نفي إلهية من سوى الله، لأنه تعالى لا ند له. قال ابن كثير رحمه الله تعالى المفسر الشهير في تفسير القرآن العظيم: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم، خالق السماوات والأرض الذي جعل السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات أرزاقا للعباد، هو الذي يستحق أن يعبد، هذا موجب العقل. فمن عبد مع الله غيره فقد ضل عن الصراط المستقيم وعدل بالله العظيم ما ليس مثله، والله تعالى لا مثل له. ومن عبد مع الله غيره فقد جعله ندا لله ومثيلا لله. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. فاحذر أن تصرف نوعا من أنواع هذه العبادات لمخلوق، هذه العبادات بأنواعها كلها لله تعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقال تعالى: إياك نعبد أي لا نعبد غيرك. والعبادة أنواع كثيرة، منها أعمال قلبية بالقلب مثل الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية، ومن أعمال ظاهرة وهي أعمال الجوارح كالاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، ومنها الركوع والسجود والصيام والحج والجهاد، وهناك أنواع أخرى. منها أنواع عبادات مالية كالزكاة والصدقة، وإنما ذكر الشيخ هذه على سبيل المثال، ولهذا قال: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها، فالعبادة محض حقه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
نعم
لمعاذ: أتدري ما حق العبادة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد؟ إذا فعلوا ذلك فإنه لا يعذبهم، كما جاء في الحديث الصحيح. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. السجود والصلاة لله وحده، والمساجد إنما تبنى لعبادته وحده لا شريك له. فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله غيره، ولا تتوجهوا بطلب الحوائج إلا إليه، كما قال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، أي من صرف نوعا من أنواع العبادة. ولكن هذا كذلك أخي، لا تتسرع في هذا الأمر، لأن باب التكفير فيه الاستفتاء، استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لا بد كذلك أن تتعلمها، تكبير المعين، لأنه أشرك بالله أي عبد مع الله غيره وجعله ندا لله في عبادته. لا تتسرع في هذا، ولكن لا بد تبين لهذا، لأنه ربما يجهل هذا الأمر ولا يعلمه. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر وعمله حابط. ولكن كما قلنا إخواني، لا تتسرع في هذا الأمر في باب التكفير، لأن أهل العلم وضعوا له شروطا وموانع، وسوف تأتي بإذن الله في درس نبينها. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.